السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخواتي؟ الصوت واضح؟ بالنسبة لتسجيل المحاضرة لا بأس بذلك، ما في حرج. إذا أرادت إحدى الأخوات أن تسجل لا بأس بالتسجيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أخواتي في الله، فإن هذا المتن الذي بين أيدينا متن القواعد الأربع للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المتن يتعلق في التوحيد والشرك، بين فيه الشيخ رحمه الله تعالى قواعد يعرف من خلالها التوحيد، وكذلك قواعد يعرف من خلالها الشرك. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال: فإن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن يا أخواتي، التوحيد حق الله على العباد أن يوحدوه، ويشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك جاء عربي كما صح في حديث مسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن نتيجة الشرك خسارة في الدنيا والآخرة أولا، وثانيا حبوط العمل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان لا ينتفع بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه إن كان مشركا بالله عز وجل. فوجب على العبد أن يتعلم التوحيد وأن يحقق التوحيد بكل أقسامه، ويعلم كذلك ما ينقض هذا التوحيد حتى يحذر من الوقوع في هذه النواقض. لأن الإنسان لو تقرب إلى الله بشتى القرب ولكنه لم يكن موحدا، فإن هذا العمل لا ينفعه عند الله عز وجل. ولذلك صح في الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. الكافر قد تقع منه أعمال صالحة، وقد تقع منه حسنات، ولكن هل يثاب عليها يوم القيامة؟ هل تكون سببا في دخوله الجنة أو في نجاته من النيران أعاذنا الله وإياكنا منها؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن هذا الكافر لا ينتفع بحسناته ولا بعمل الصالح إلا في الدنيا، أما في دار الجزاء يوم القيامة فإنه لا ينتفع بشيء، بل لا يجد من الحسنات أو من الأعمال الصالحة شيئا. لما؟ لأن الله عز وجل أثابه عليها في الدنيا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. قال: وأما المؤمن، انظروا يا أخواتي إلى حال المؤمن عندما يعمل الأعمال الصالحة، قال: وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ثم يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. إذن المؤمن ربح الدنيا والآخرة. لما؟ قال: لأنه حقق التوحيد. فلو ارتكب الإنسان بعض الكبائر ولكنه كان موحدا فإنه لا يخلد في النار، بخلاف من لم يحقق التوحيد ولو جاء بكل الأعمال الصالحة. ولذلك قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد، وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذن ما الشرط؟ متى ينجو الإنسان من العذاب حتى لو دخل النار؟ قال: لكن في نهاية المطاف يكون مآله ومصيره إلى الجنة. لما؟ قال: لأنه موحد، لأنه موحد. وحديث أنس رضي الله عنه يدل على ذلك، يقول فيه أن معاذا رضي الله عنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قالها ثلاثا، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلينظر العبد إلى أهمية التوحيد، أنه يكون سببا في نجاته من الخلود في النيران. نعود إلى عبارة أبو جعفر الطحاوي، قال: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وهم في حكمه ومشيئته، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم من النار بشفاعته أو بشفاعة أهل الطاعة من أمته، إما أن تشفع فيه الملائكة أو أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشفع فيه صالحو المؤمنين أو أن يشفع فيه الله عز وجل، كما ثبت في الأثر أن الله عز وجل يخرج أناس من النار ممن وجبت لهم النار ولكنهم كانوا موحدين، لأن غير الموحد لا يمكن أن يخرج من النار. وقد وردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين حال أهل الشرك، أنهم خالدون مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. لما؟ قال: لأنهم لم يحققوا التوحيد. كذلك عندنا حديث أبي هريرة، يقول الراوي عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الراوي، والشك في عين الصحابي لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. فقال لما كانت غزوة تبوك، لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا، ما في شيء يأكلون، ما عندهم شيء يأكلونه إلا القليل، أصابهم الجوع. فجاءوا يشكون الحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا، والناضح هو البعير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعل الناس قل الظهر، لأنهم كانوا يركبون الإبل في السفر ويغزون عليها، قال إن أذنت لهم قل الظهر، ولكن يا رسول الله ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأمر بنطعم فبسط، ثم دعا الناس أن يأتوا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، والآخر يجيء بكف تمر، والثالث يجيء بكف شعير، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال للناس خذوا بأوعيتكم، خذوا بأوعيتكم. قال فوالله ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل من ذلك فضله. هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة، أنه كثر لهم الطعام بسبب دعائه لهم بالبركة. فلما رأى الناس ذلك وفرحوا بهذا الأمر، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حقق التوحيد كان ذلك سببا في سعادته وفوزه ونجاته في الدنيا والآخرة. فلما رأى الناس هذا المنظر، أكلوا وشبعوا ورأوا ما رأوا من هذه الآية، تكثير الطعام، دعاء النبي الذي كان سببا لنزول البركة، فماذا قال النبي عندها؟ قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيحجب عن الجنة، أي لا يمكن لعبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال غير شاك فيحجب عن الجنة، لا يمكن هذا أن يحجب عن الجنة. ولذلك أخواتي بذلك نعرف أهمية تحقيق التوحيد. الماتن جزاه الله خير الشيخ محمد بن الوهاب سيبين الآن أهمية التوحيد، وأنه سببا لقبول أعمال العبد. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إذا كان العبد مشركا فإن الله تعالى لا يتقبل منه أي عمل، بل يثيبه على أعماله في الدنيا والعياذ بالله. فمن شروط قبول العمل أن يكون الإنسان موحدا حقق التوحيد في حياته. فلذلك حري على كل طالب علم وكل مسلم أن يعرف القواعد في التوحيد والقواعد في الشرك، لابد أن يعرف ما الذي يحقق له التوحيد كذلك يعرف الشرك حتى لا يقع فيه لئلا يقع فيه. إذن يعرف التوحيد حتى يحققه، وكذلك يعرف الشرك حتى يجتنبه وحتى لا يقع فيه. هذا الأصل في كل مسلم، يحرص أيما حرص على تحقيق هذا الأمر، يتعلم التوحيد حتى يحققه في حياته، وكذلك يعلم الشرك حتى يجتنبه ولا يقع فيه، حتى تكتب له النجاة يوم القيامة. إذن هذا المتن، متن القواعد الأربع، هو قواعد ضوابط في الشرك والتوحيد. بدأ المؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ المتن بعد ذلك بالدعاء لمن يقرأ هذا المتن ويعمل فيه. وهذا يا إخواني إن دل إنما يدل على شفقة ورحمة المعلم على من يعلمهم وعلى من يوجههم. فالشيخ رحمه الله تعالى كان حريصا أشد الحرص على نشر التوحيد، لأنه يعلم ويعي أهمية التوحيد في حياة المسلمين. كان يرى بعض من يطوفون في القبور، وبعض من ينظرون لغير الله، وبعض من يذبحون للجن وللناس، فكان هذا الأمر يؤلمه كثيرا، فكان يحرص أشد الحرص على أن يعلم الناس التوحيد وعلى أن يكتب الرسائل في ذلك حتى يتعلمها الناس ويعلموها. فبدأ بالدعاء، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا دعاء لك يا طالب العلم من الشيخ رحمه الله تعالى، أن يتولاك الله، أن يكون وليك في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور. وإذا تولاك الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يرفع عنك هذه الولاية، بل تجد الحفاظة والمعية من الله عز وجل دائما معك. صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أن الله عز وجل يحارب، يعلن الحرب ويحارب من يتعدون على أوليائه، لأنه يحفظ أولياءه في الدنيا والآخرة، كما جاء في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كيف يحقق الإنسان التوحيد ثم يستقيم على ذلك إلى الممات؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لابد للعبد دائما أن يتفكر في تحقيق هذا الأمر، كيف أحقق التوحيد، أستقيم عليه، أعلمه لغيري حتى ألقى الله تعالى وهو عني راض. قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. متى يتقبل العمل الصالح من الإنسان؟ إذا كان موحدا، إذا كان موحدا. ومن أحسن قولا ممن دعا، حقق ثم ادعو الناس إلى ذلك، انشر هذا التوحيد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، كذلك دعاء آخر، أن تحل عليك البركة في علمك، في عملك، في رزقك، في ذريتك، في كل شيء تملكه، ويجعل فيك البركة أينما كنت. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. أخواتي في الله، كيف يكون حال المؤمن عند النعمة، وكيف يكون حاله عند البلية أو المصيبة؟ في الحديث عن صهيب بن سنان وهو في صحيح مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظروا الآن حال المؤمن عند النعمة وعند المصيبة. قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أي نعمة يراها الإنسان في حياته هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أول هذه النعم يا ابن آدم أن الله عز وجل خلقك من العدم. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قبل 100 عام أين كنت يا عبد الله؟ أين كنت يا أمة الله؟ قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة. هذه تسمى نعمة الإيجاد، أن أوجدك الله عز وجل من العدم. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم نعمة الإمداد، أن أمدك الله عز وجل بشتى أنواع النعم، أصبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. كيف تتعامل يا عبد الله مع هذه النعم؟ قال المؤمن، بين النبي عليه الصلاة والسلام حاله عند النعم، قال: إن أصابته سراء شكر. ولذلك قال بعض أهل العلم: الناس على صنفين، إما مبتلا بنعمة فينظر كيف شكره، وإما مبتلا ببلية فينظر كيف صبره. وكيف يكون الشكر؟ قال: الشكر يكون بالقلب، أن تعتقد أن مصدر هذه النعم وأن معطي هذه النعم هو الله جل جلاله، وهو الذي يملك النفع والضر، ويمسسك الله بخير. وكما تعلمون الآية: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل إن مس الإنسان بضر لا يستطيع أحد أن يرفع عنه الضر إلا الله. قال: واعلم أن الأمة، كل الأمة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعليك أن تتيقن أن هذه النعم من الله عز وجل، تقر ذلك بقلبك تعتقد، كذلك تقر بلسانك وتعمل بجوارحك بما يرضي الله عز وجل، تستعمل هذه النعم في طاعة الله. هذا الجسد تتعبه في الصلاة وفي الصيام وفي جميع أنواع القرب والطاعات، المال تنفقه في سبيل الله عز وجل كما قال المولى عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كل نعمة يستطيع الإنسان أن يسخرها في طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر الحقيقي للنعم، أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. وبالشكر تدوم النعم. إذا أراد العبد من الله أن يحفظ عليه نعمه قال: فليسارع بالشكر دائما، يشكر الله عز وجل على هذه النعم كما قلت بقلبه وبلسانه وبجوارحه. قال: إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. كذلك حال المؤمن عند الضراء، إذا نزلت به بلية مصيبة قال: فإنه يصبر ويحتسب، كما صح في الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن قال: إلا كفر الله بذلك من سيئاته. فالبلاء يكون تكفيرا للسيئات أولا، وكذلك يكون رفعا للدرجات. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ابتلى الله عز وجل عبده ببلية فليعلم هذا العبد أن الله عز وجل يريد أن يكفر عنه سيئاته. وذلك جاء في الحديث قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذه الدنيا يا إخوة يا أخواتي دار ابتلاء، دار مصائب، كما بين الحق جل جلاله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الابتلاءات تجري على المؤمنين، نقص من الأنفس، من الثمرات، من الأموال. قال: ولكن لمن تكون البشرى، لمن تكون العاقبة؟ قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا عبد الله، كيف ينبغي أن يكون حالك عند المصيبة؟ قال: تحمد الله عز وجل وتسترجع. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال وأولئك هم المهتدون بسبب صبرهم على هذه المصائب، الله جل جلاله يحقق لهم الهداية. وقال تعالى في آية أخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال بعض السلف قال هو المؤمن تنزل أو تحل به المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى، يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم ما أخفى الله له خلف هذه المصيبة من تكفير الذنوب والسيئات ورفع الدرجات عنده يوم القيامة. قال أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وإذا أذنب استغفر، الذنب يا أخواتي واقع لا محالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكذلك عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وفي الحديث القدسي كذلك قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كذلك حديث أبي موسى قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعلي بن مسعود كذلك في السنن قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. بيّن الله عز وجل حال المؤمنين إذا وقع منهم الذنب ولا محالة. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك عند الترمذي وغيره من حديث أنس فيما يرويه النبي عليه السلام عن ربه أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يا ابن آدم أفرد مولاك بالدعاء لا تدعو غيره ولا تتوجه إلى غيره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يجب علينا أن نتعلم هذا، أن نرفع أكفنا إلى الله. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نطلب من الله المغفرة، ما نطلب من الله العفو والصفح، ليس بيننا وبينه واسطة. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني إلى السحاب، قال ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن المشرك لا يمكن أن يغفر له، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. ليه؟ قال لأن هذا الإنسان مع أنه غرق في الذنوب ولكنه حقق التوحيد، لم يشرك بالله عز وجل، فقال هذه الذنوب تكون قابلة للمغفرة، تدخل تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أخواتي في الله، قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. المتأمل في هذه العبارات فعلا يجد أنها عنوان السعادة. شكر على النعم، يشكر الإنسان على النعم التي أعطيها، إذا ابتلي صبر يصبر عند الابتلاء والمصائب، إذا أذنب استغفر. فلا بد لمن كان هذا حاله أن يفوز في الدارين، يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة إذا كان قد حقق التوحيد. حقق التوحيد يصبر عند البلاء، يشكر عند الرخاء، يستغفر عند الذنوب. فلا شك أن هذه هي أسباب السعادة والنجاة في الدارين في الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أرسلك الله لطاعته، اعلم أرسلك الله لطاعته. عليك أن تعلم يا طالب العلم، ونسأل الله أن يرشدك ويوفقك للطاعة وأن يلهمك رشدك وصوابك، أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذن ما هي ملة إبراهيم؟ ما هي ملة إبراهيم؟ سؤال للأخوات، ما هي ملة إبراهيم؟ طيب ما هي الحنيفية؟ ما هي الحنيفية؟ ما هي الحنيفية؟ طيب جزاكم الله خير. إذن قلنا الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. أي ملة؟ قال الحنيفية، المائلة عن الشرك، المائلة عن الضلال، هذه هي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعبد الله عز وجل وحده مخلصا له الدين لا يشرك به شيئا، وكان ينكر على قومه ويقول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أفرد الله عز وجل بالعبادة، لم يدعو مع الله أحدا غيره، ولذلك أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بملة إبراهيم التي هي الحنفية. وبين المصنف رحمه الله تعالى مقصد خلق الناس الصوفية، وكما تعلمون أنهم فرق ضالة وهي فرق كثيرة وعقائدهم مختلفة ولا تخلو من الشرك بل غالبها شرك. يقولون إن الله تعالى ما خلق الدنيا إلا لأجل محمد، هذه عقيدتهم. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيقولون ما خلق الله عز وجل الدنيا ولا خلق الناس إلا لأجل محمد، والعياذ بالله من هذه الأقوال الضالة المضلة. لأن الله تعالى في كتابه بين المقصد من خلق الجن والإنس عامة بما فيهم الأنبياء والمرسلين، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني إلا ليفردوني بالعبادة. فمقصد خلق الناس هو تحقيق التوحيد، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة لا يعبد غيره. وعندما ينطق الإنسان بالشهادتين ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فنفي وإثبات، أولا ينفي لا إله، ثم يثبت لمن؟ لله عز وجل. قال أي لا معبود بحق. المعبودات كثيرة، سمعنا أن الهند فيها أكثر من 1000 معبود يعبدون من دون الله، ولكن هؤلاء هل يعبدون بحق أم بباطل؟ ما رأيكم؟ الآن الأرض تعج بالمعبودات، تعج بالآلهة، ولكن هل عبادة الناس لهؤلاء بحق أم بباطل؟ إيش رأيكم، بحق أم بباطل؟ لا شك أنها عبادة بالباطل، لأن المستحق للعبادة والذي يعبد بحق هو الله عز وجل. ولذلك أبطل الله عز وجل في غير ما آية من كتابه هذه المعبودات، وبين أنها تعبد من دونه بغير حق، وأنها لا تستحق العبادة، وأنها لا تملك للناس لا نفع ولا ضر، بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا من الضر. فالمعبود بحق هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، فهو الإله المتفرد بالألوهية وحده لا شريك له. فقال المصنف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم. إذن لو سألك سائل قال لك لما خلقك الله، هل تقول له لأجل محمد؟ الصوفي إذا سئل، لو قال له رجل لما خلقك الله، يقول خلقني لأجل محمد. فهم يؤلهون محمدا عليه الصلاة والسلام كما ألهت النصارى عيسى والعياذ بالله، يقولون ما خلق الله الدنيا إلا لأجل محمد، وما خلق الناس إلا لأجل محمد. فبين الله عز وجل في القرآن مقصد خلق الناس حتى يتبين لنا يا إخواني ضلال كثير من الفرق وانحرافهم عن العقيدة السليمة. ولذلك يسر الله عز وجل، قيض الله لهذه الأمة مصلحين يحققون التوحيد ويذودون عن حماه في كل زمان. فهذا الإمام المجدد نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى يبين للناس في كتبه ورسائله أهمية تعلم التوحيد وتعليمه ونشره بين المسلمين، لأنه لا سبيل للنجاة بغير التوحيد. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن متى تسمى العبادة عبادة؟ طب من يعرف لنا العبادة؟ من تعرف لنا العبادة؟ ما تعريف العبادة؟ ما تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان يتذلل إلى الله عز وجل محبة وتعظيما بفعل جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. إذن الإنسان يتذلل إلى الله عز وجل محبة وتعظيما بفعل جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. طيب متى تصح العبادة؟ يقول أهل العلم: حتى تصح العبادة من العبد فلا بد من توفر شرطين. ما هما؟ حتى تصح العبادة من العبد فلا بد من توفر شرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. طيب معنى الإخلاص، معنى الإخلاص، معنى الإخلاص، إذن الإخلاص أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، فلا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله. لا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله. طب ما معنى المتابعة؟ ما معنى المتابعة؟ اتباع النبي، دليل من القرآن ومن السنة، نريد دليل من القرآن ومن السنة، نريد دليل من القرآن ومن السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب من السنة، طبعا آيات كثيرة: وأن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله والرسول. من السنة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وكذلك بما أمر به، أن يكون هذا العمل خالصا صوابا، أي موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن إنسانا أراد أن يصلي ولم يتوضأ، هل تصح منه الصلاة؟ هل تصح منه الصلاة؟ طب لما لا تصح؟ لما لا تصح؟ لأن الله عجل لا يقبل صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدثين. قال كذلك كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، قال كذلك العبادة التي قلنا في تعريفها أنها اسم جامع لكل الأفعال والأقوال التي يحبها الله ويحبها الله ويرضاها، سواء كانت قولية فعلية باطنية باطنة ظاهرة. قال هذه العبادة كذلك لا تصح إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كما إذا أحدث الإنسان في صلاته أو صلى وهو محدث، قال فإن عبادته تكون مردودة عليه ولا تصح منه هذه الصلاة. كذلك الإنسان إذا تلبس بالشرك، إذا وقع في الشرك الأكبر ما حقق التوحيد، قال فلو صام ولو صلى وزعم أنه مسلم نقول له عبادتك مردودة عليك، لا يقبلها الله منك، إنما يثيبك عليها في الدنيا، كما أخبر النبي إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. طبعا مش على الصلاة، ولا مقصود أنه إذا عمل أنفق شيء من ماله، عاون مسكين، نصر مظلوم، أما الصلاة والصوم فهذه أصلا لا تقبل منه لأنها غير صحيحة. لما؟ قال لأن هذا الإنسان تلبس بالشرك. أما الصلاة والصوم وهذه العبادات فلا يثاب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما إذا أحسن إلى غيره بأن أنفق أو نصر مظلوما أو فعل خيرا، قال فإن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا يجد شيئا عند الله عز وجل. ولذلك بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. قال وإذا فسدت العبادة وحبط العمل كان صاحبه من الخالدين في النار والعياذ بالله، كان صاحبه من الخالدين في النار والعياذ بالله. إذن يا إخواني قلنا يا أخواتي مدار هذه القواعد على معرفة الشرك، على معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ثم قال الشيخ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، عليك أن تعرف التوحيد حتى تحققه وتعرف الشرك حتى تجتنبه. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي هي شبكة الشرك والعياذ بالله، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن أول قاعدة ونفصلها، ثم نتابع كلامنا على بقية القواعد حسب البرنامج المعد لذلك. وجزاكن الله خيرا وبارك فيكن. طيب يا أخواتي اللي عنده سؤال تتفضل، يعني نستقبل شيئا من الأسئلة لفترة محدودة، وحبذا أن تكون يعني في صلب الموضوع الذي تكلمنا به. وبالنسبة يا أخواتي لأسئلة الواجبات إن شاء الله تكون موجودة في صفحة الواجب، سأقوم بكتابة الأسئلة في صفحة الواجب إن شاء الله تعالى، وفي كل درس سنكتب الأسئلة في صفحة الواجب. إذا كان هناك سؤال الآن، من عندها سؤال تتفضل تكتبه ونجيب عليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال، تقول الأخت: لما عبر عن الوقوع في الشرك بالشبكة؟ لا شك يا أخواتي أن هذا التعبير بليغ من المؤلف رحمه الله تعالى، بأنه شبه الوقوع في الشرك بالوقوع في شبكة الصياد. فالصياد عندما يضع الشبكة في الماء وتقع فيه الأسماك، فإنها لا تستطيع أن تتخلص من هذا الشرك أو من هذه الشبكة التي وقعت فيه. كذلك هذا الإنسان، وتخسر الحياة، لا شك أنها تخسر الحياة، لأن الصياد سيأخذها وسيقوم بأكلها أو ببيعها. وكذلك هذا الإنسان إذا وقع في شبكة الشرك خسر خسرانا مبينا، فهو يخسر الدنيا والآخرة، يخسر حياته في الدنيا وكذلك يخسر حياته في الآخرة، لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولا أضنك ولا أشد من حياة من يشرك بالله عز وجل ولا يحقق الحنيفية كما قلنا ولا يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين. فلا شك أن وقوعه في الشرك أشد من وقوع السمكة أو الحيتان في شبكة الصياد التي لا تستطيع أن تتخلص منها وتخسر حياتها. كتاب يعني تشرح فيه القواعد الأربع ما عندي، ولكن القواعد الأربع الحمد لله سهلة ويسرة، يستطيع الإنسان أن يشرحها من خلال الكتب الأخرى، من خلال كتب التوحيد وخاصة كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكلام الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، وكذلك أهم المراجع كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية. فكلام عليها يعني سهل وميسر، وشرحها كذلك سهل وميسر. العقيدة الواسطية جيدة، وكتب الشيخ ابن عثيمين أول 10 مجلدات من كتب الفتاوى، كل هذه المجلدات تتكلم في التوحيد وتحقيقه، وكذلك تحذر من الشرك والوقوع فيه وتبين عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض أهل العلم يا أخواني يا أخواتي يفرق بين الشكر والحمد، فيقولون أن الشكر يكون على النعم ويكون باللسان كما قلت، يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحمد، الفرق بينه وبين الحمد، قالوا أن الحمد يكون على نعمة وعلى غير نعمة، أن الإنسان يحمد الله عز وجل على كل أحواله، يحمد الله عز وجل سواء أزديت إليه نعمة أم لم تزد إليه نعمة. أما الشكر فقالوا في الغالب يكون عن النعم، إذا ذاك قال الشيخ: إذا أعطي شكر، إذا أعطي شكر، يعني إذا منحه الله عز وجل نعمة من النعم أو منحه نعمه فإنه يشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. الحمد كما قال بعض العلم في الغالب يكون باللسان سواء وجدت نعمة أو لم توجد، مع أن كما قلت لكم نعم الله عز وجل الإنسان ظاهرة وباطنة وهو مستحق للحمد والشكر في كل الأحيان. ولذلك جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا قبض ولد عبده إذا قبض روح ولد عبده المؤمن قال الملائكة انظروا ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، مع أن هذه بلية وهي قبض روح ولد هذا العبد، فقال فيقولون حمدك واسترجع. فقالوا الحمد يكون في كل الأحوال عند النعمة عند البلية، أما الشكر في الغالب قالوا يكون على النعم. هذا من تفريق بعض أهل العلم، ولعلنا إن شاء الله في المرات القادمة إذا أردتم نتوسع في التفريق بين هذه العبارات إن شاء الله، لأنه الآن الوقت يعني قارب على الانتهاء. يا أخواتي، المقصود بالقواعد الأربعة، القاعدة كما تعلمون أصل القاعدة عبارة عن أصل يندرج تحته مسائل كثيرة، فهذه القواعد عبارة عن أصول في التوحيد وفي الشرك، إذا ضبطها الإنسان يستطيع أن يضبط مسائل التوحيد ويستطيع حتى يحققه، ويستطيع كذلك أن يضبط مسائل الشرك حتى يتجنبها. فالقاعدة أصل يندرج أو يتفرع منه مسائل كثيرة، فهي قاعدة تحتها إيش؟ أصول كثيرة. فالمؤلف جزاه الله خير أراد أن يعطينا قواعد يتعرف الإنسان من خلالها على التوحيد وعلى الشرك، فإذا حقق التوحيد انتفى الضد ألا وهو الشرك، وإذا تحقق الشرك انتفى التوحيد والعياذ بالله. يا أخواتي، الدرس القادم إن شاء الله سيكون الكلام فيه عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهذا السؤال التي كتبته الأخ، السؤال الطويل هذا عن توحيد الربوبية والألوهية، هو موضوعنا في الدرس القادم، موضوع القاعدة الأولى الكلام عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية، وبيان أن مشركي العرب وغالب المشركين كانوا يحققون توحيد الربوبية، ولكنهم لم يحققوا توحيد الألوهية، فلم ينفعهم ذلك ولم يحقق لهم التوحيد، لأن التوحيد سنبين فيما يأتي إن شاء الله أنه ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فموضوع سؤال الأخت هذا سيكون موضوعنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.